ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها على عادتنا بعلم أسباب النزول الخاص بكتاب الله عز وجل. قد انتهينا في اللقاء السابق من كلام أهل العلم في سبب نزول قوله عز من قائل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن الآية. وقلنا أن هذه الآية اشتملت على أحكام شرعية، ومن جملتها تعظيم النص الشرعي والوقوف عند الحدود وعدم تعديها. وهذا المعلم العظيم ينبغي على طالب العلم أن يتربى عليه ويتحلى به، معلم تعظيم النص الشرعي. وقلنا أن التعظيم محله القلب، فإذا امتلأ القلب بتعظيم النص الشرعي فلا بد أن يظهر له أثر على الجوارح. وقلنا أن علامات تعظيم النص الشرعي التي إذا ظهرت على جوارح المسلم تدل دلالة صريحة واضحة على أنه يعظم النص الشرعي ثلاثة. العلامة الأولى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم تخطيها. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للنص الشرعي. فإذا تحققت العلامات الثلاث تدل على أن العبد يعظم النص الشرعي، تخلفت واحدة أو أكثر على قدر التخلف يكون هناك تخلف في التعظيم، وإن ادعى الرجل مهما ادعى. نكمل إن شاء الله فنقول: قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبب النزول: روى الشيخان من حديث زيد بن أرقم قال، أي القائل زيد: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال زيد: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هذا كله كلام زيد بن ثابت. أعيد الكلام: قال زيد بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي في شدة الحر، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يبقى المعنى المفهوم من هذا النص أن الصلاة الوسطى هنا هي صلاة الظهر، وهذا هو فهم زيد بن ثابت. وعلل زيد بن ثابت هذا وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أي إن قبل الظهر صلاتين وبعدها صلاتين. اكتب: وقول زيد بن ثابت أن صلاة الظهر هي الوسطى مقصدهم، أنها وقعت في منتصف النهار، أنها وقعت في منتصف النهار. نريد أن نوضح لماذا قال زيد بن ثابت أن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، وهل يا ترى هذا القول هو المعتمد أم هناك غيره من الأقوال، وأي الأقوال أرجح؟ فقول زيد بن ثابت أن صلاة الظهر هي الوسطى مقصده أنها وقعت في منتصف النهار وقبلها صلاتين، أي قبل الظهر صلاتين، أحدهما نهارية والأخرى ليلية، الفجر والعشاء، وبعدها صلاتين أحدهما نهارية والأخرى ليلية، العصر والمغرب. أعيد الكلام: وقول زيد بن ثابت أن صلاة الظهر هي الوسطى مقصدهم أنها وقعت في منتصف النهار وقبلها صلاتين أحدهما نهارية والأخرى ليلية، الفجر والعشاء، وبعدها صلاتين أحدهما نهارية والأخرى ليلية، العصر والمغرب. فهذا اجتهاد من الصحابي، نشأ من ظنه أن الآية نزلت في صلاة الظهر، نشأ من ظنه أن الآية نزلت في صلاة الظهر، والصواب أنها صلاة العصر. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. كما تعلمون، وهذا مقرر عند علماء الأصول، أن قول الصحابي في مسألة من المسائل يكون حد ملزمة للأمة بثلاثة شروط معتبرة: أما عن الأول أن لا يخالف نصا من كتاب، وأما عن الثاني لا يخالف نصا من السنة، وأما عن الثالث لا يخالف قول صحابي آخر. هذه ثوابت، فإذا وقعت المخالفة من الصحابي لنص في الكتاب أو في السنة فلا يلتفت لقوله، ويلتمس له العذر أنه لم يتعمد المخالفة نقطع بذلك. ولله ضر عبد الله بن عباس حينما سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عباس أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد السائل عليه وأعاد ابن عباس أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال السائل لابن عباس كان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عباس كلمته المأثورة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. هذا هو المنهج الحق، الاعتماد على النص الشرعي من كتاب أو سنة. يبقى إذا وقعت مخالفة من صحابي لنص من كتاب أو سنة فلا يتابع ويلتمس له العذر، وحاشا لصحابي أن يتعمد المخالفة. طيب الأمر الثاني، لو أن قول الصحابي تعارض مع قول صحابي آخر، وانتبهوا إخواني أن كل هذا في المسألة العارية عن الدليل، يعني الصحابي بيتكلم في مسألة بيجتهد ويقول حكم شرعي، فوجدنا أن الصحابي هذا كلامه يتعارض مع كلام صحابي آخر، ففي هذه الحالة ينظر إلى مرجحات أحد القولين على الآخر. فهنا قول زيد بن ثابت عليه رحمة الله ورضي الله عنه، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي الظهر بالهاجرة في شدة الحر، وشدة الحر في مكة والمدينة كما تعلمون، فكانت هذه الصلاة شديدة على الصحابة، ففهم من قوله عز من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن الله عز وجل خصها بالذكر، لأنها كانت شديدة على الصحابة فربنا عز وجل خصها بالذكر لبيان عظم شأنها. وهذا قلنا اجتهاد نشأ منه رضي الله عنه وهو أهل الاجتهاد، ولكن بالنظر إلى النص الصحيح الصريح وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يبقى هذا نص في محل النزاع فلا يصار إليه بحال من الأحوال، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وكما تعلمون إخواني أن قوله عز من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الواو هنا عطف وهو عطف الخاص على العام، فالصلوات عامة والصلاة الوسطى خاصة. طيب أيضا في هذه الآية التي نحن بصددها وهي قوله عز من قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، المعني بقانتين هنا أي عدم الكلام، وأتينا بكلام زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اكتب آخر فاضل، والكلام في الصلاة ينقسم إلى قسمين، كلام مأمور به وكلام منهي عنه، كلام مأمور به وكلام منهي عنه. والكلام المنهي عنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من جنس المأمور به والقسم الثاني من غير جنسه. نوضح هذا الكلام، الكلام في الصلاة ينقسم باعتبار الأمر والنهي إلى قسمين، كلام مأمور به وكلام منهي عنه. طبعا للكلام المأمور به اللي هو الذكر وقراءة القرآن، بس كل في موطنه، كل فين في موطنه. والكلام المنهي عنه أن يتكلم الإنسان بكلام نهى الشرع عنه أو لم يأمر به. طب المنهي عنه إما أن يكون من جنس المأمور وإما أن يكون ليس من جنسه. فعلى سبيل المثال من جملة الكلام المأمور به في الصلاة قراءة القرآن، مظبوط؟ طيب يبقى مأمور بقراءة القرآن، ولكن في إيه؟ في موطن معين. طب الكلام المنهي عنه إما أن يكون من جنس المأمور وإما أن يكون من غير جنسه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ الرجل القرآن في الركوع وهو ساجد، وهذا برك أخوانا، يبقى هذا كلام منهي عنه ولكنه من جنس الإيه؟ من جنس الإيه؟ المأمور به، من جنس المأمور به. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإمام مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما وقف يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله، فقال له معاوية يرحمك الله، يقول: فنظر الناس إلي فقلت: ما بواسك لأمي، ما بالكم تنظرون إلي؟ فبدأوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني ولكني سكت. يقول معاوية: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أفضل منه، والله ما قهرني وما ضربني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي للذكر وللتسبيح ولقراءة القرآن. وعليه قال العلماء أن من تكلم بكلام في الصلاة من جنس المأمور به ولكن منهي عنه ناسيا لا تبطل صلاته. تاني، من تكلم في الصلاة بكلام من جنس المأمور به ولكنه منهي عنه لا تبطل صلاته، ها؟ ناسيا طبعا. أما إن تكلم بكلام ليس من جنس المأمور به فتبطل إيه؟ تبطل صلاته. طبعا هذا الكلام كله بعد نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. يبقى كأن موضوع الكلام في الصلاة بكلام منهي عنه، كان هذا الأمر مباح في بداية التشريع، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في شؤون الدنيا كأنه ليس في صلاة، فمرحلة من مراحل التشريع كان هذا سائغا ويفعله الصحابة. فلما شرع ربنا عز وجل النهي كان متمثلا في هذه الآية وهي: قوم وقوموا لله قانتين. هنا مسألة دعوية ننبه إليها، وهي: ينبغي على طالب العلم والداعية أن يفرق بين مراحل التشريع ومراحل الدعوة، بين مراحل التشريع ومراحل الدعوة. ونعني بقولنا مراحل التشريع أي المراحل التي مرت بها الأحكام الشرعية حتى ثبتت واستقرت. أنا عندي أحكام شرعية اللي هي بالحل أو الإباحة أو الحرمة أو الفرضية أو الاستحباب، هذه الأشياء مرت بمراحل، فكان الشيء مباحا في زمن من الأزمان وبعد ذلك جاءه وصف الحرمة أو الفرضية، وكان الشيء مستحبا ثم فرض، وكان الشيء مفروضا ثم استحب، دي اسمها أحكام شرعية مرت بمراحل. مسألة مراحل التشريع، المسلم مطالب بما استقرت عليه الأحكام لا بما بدأت. المسلم مأمور بإيه؟ بما استقرت عليه الأحكام. فلا يجوز لأحد تحت أي ظرف من الظروف أن يأخذ ويمتثل لمراحل التشريع ويقول: أنا اليومين دولت سآخذ بحكم جواز الكلام في الصلاة ويتكلم مع رفيقه أو من هو بجواره في الصلاة. ولا يجوز لرجل أن يقول: أنا سآخذ بحكم أن الخمر حلال إلا قبيل الصلاة، سأشرب الخمر ويعني أرتب أموري حتى إذا دخل علي وقت الصلاة يكون ذهب السكر ورجع إلي عقلي. لا يجوز. ولا يجوز لأحد قط أن يقول: سأتعامل بالربا القليل، أما الربا المضاعف لن أتعامل به فترة زمنية محددة. دي اسمها مراحل الإيه أخوانا؟ مراحل التشريع. المسلم مأمور بإيه؟ بما استقرت عليه الأحكام الشرعية وبما ثبتت. أما مراحل الدعوة فهذه قائمة يعمل بها المسلم إلى قيام الساعة. ونعني بمراحل الدعوة أي المراحل التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم إذا أراد أن يدعو الناس لشرع ربه عز وجل أو أراد أن يتعلم شرع ربه. فرق بالاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. فعندنا مثلا نقول المرحلة السرية وهي نشر دين الله عز وجل سرا دون أن يعلم أحد، لا في محافل ولا في مكبرات صوت ولا في مساجد، بل إيه في الزوايا وفي الأخصاص. هذه المرحلة تلوز إذا حل بالمسلم ما حل بالمسلمين في الثلاث سنوات الأول من البعثة، لما كانت مكة كلها تعد بالشرك وبالوثنية، وكان إذا تكلم الرجل بغير هذا يقتل. فإذا تعرض المسلم لمثل هذه الأمور فله أن يفعل ذلك. أيضا مرحلة من مراحل الاستضعاف أن يكون المسلم مستضعف، لا حيلة له ولا وزن ولا قيمة ولا ذكر، ضعيف البنية ضعيف الشوكة، لا سند له ولا مؤازر من أهل البشرية. ففي هذه الحالة له أن يسلك قوله، أن يمتثل قوله تعالى: أكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مرحلة من المراحل وجد المسلم يتكالب الأعداء على المسلمين ويبثون سمومهم المتمثلة في الشبهات والإغراق في الشهوات ولا يفعلون شيئا في المسلمين غير ذلك. ففي هذه الحالة ينبغي أن يسلك طلب العلم والرد على الشبهات. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين مراحل الدعوة ومراحل الإيه، مراحل التشريع. فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا في مرحلة الاستضعاف دعونا نصلي إلى بيت المقدس، هذا لا يجوز، لأن استقبال القبلة حكم شرعي ولا مرحلة دعوية؟ حكم شرعي، لأن ما استقرت عليه الإيه الأحكام الشرعية. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ فقوله تعالى وقوموا لله قانتين مرحلة من مراحل التشريع، كان الصحابة يتكلمون في الصلاة وبعد ذلك نسخ هذا الأمر وأمرهم ربنا عز وجل بقوله وقوموا لله قانتين. قانتين هنا معناها إيه؟ أي لا تتكلموا إلا بكلامها أذن فيه الشرع. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ اكتب داخل فاضل إشكال. إشكال ظاهر حديث زيد بن أرقم أن تحريم الكلام، أن تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة، كان في المدينة، فقوله تعالى وقوموا لله قانتين مدنية بالاتفاق. يبقى استدل العلماء على أن وقت تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة. جابوها منين؟ وقوله تعالى وقوموا لله قانتين مدنية فين؟ بالاتفاق. مدنية معناها نزلت فين؟ بالمدينة. طيب ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فيرد علينا السلام، كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا السلام. طيب فيرد علينا باللسان أم بالإشارة؟ باللسان، باللسان، انتبهوا، فيرد علينا باللسان، لأن كلمة فيرد علينا إذا أطلقت هكذا دون تقييد تصرف إلى الرد بإيه؟ باللسان. أما إن قيدت فهي حسب ما قيدت به. وكما تعلمون أن الرد بالإشارة في الصلاة معمولا به ومشروع إلى إيه؟ إلى الآن يعني. يقول عبد الله بن مسعود فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. فأخذني من المتكلم؟ فأخذني ما قرب وما بعد، فأخذني ما قرب وما بعد، أي أخذه الهم والكرب والحزن كيف يلقي السلام على النبي السلام وليرد عليه النبي السلام السلام. يقول ابن مسعود فلما سلم، ما معنى سلم هنا؟ أي أتم صلاته. أحسنت. قال إني لم أرد عليك، إني لم أرد إلا إني كنت في الصلاة، إلا إني كنت في الصلاة، وإن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. أعيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من الصلاة إني لم أرد عليك إلا إني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، ألا تتكلموا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أرد عليك إلا إني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. انظر إلى هذا النص، قوله صلى الله عليه وسلم وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. الكلام المنهي عنه هنا مطلق الكلام ولا كلام مقيد؟ كلام مقيد. لا مش مطلق، لأن الصلاة أصلا هي كلام وحركات، ولكن بلكم يبقى هنا نوع معين من أنواع الكلام الله عز وجل نهى عنه. طيب، وجه الإشكال بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم. ما احنا قلنا في إشكال عندنا، وجه الإشكال اكتب أن حديث ابن مسعود ظاهره أنه كان في مكة، وحديث زيد بن أرقم كما سبق كان بالمدينة. كما تعلمون، والكلام ده بنعيده لأنه مهم، لا يوجد في الشريعة بين نصوصها تعارض قط في الحقيقة، إنما التعارض ينشأ من وجهة نظر من؟ الناظر. وجهة نظر الناظر لما نظر لقلة مداركه أو لأمور غير ذلك اشكل عليه الأمر وظن أن هناك تعارض. هذا التعارض الظاهري تعامل معه العلماء وجمعوا بين النصوص المتعارضة في الظاهر، وسلكوا في ذلك أربعة طرق. الطريق الأول الجمع بين النصوص المتعارضة. الجمع بين النصوص المتعارضة. المسلك الثاني النسخ، أي أحد النصين المتعارضين منسوخ والآخر ناسخ. المسلك الثالث اللي هو الترجيح، أحد النصين أرجح من آخر. المسلك الرابع التوقف في النصين المتعارضين ظاهريا إلى إيه؟ إلى أمد، ويعيد النظر من جديد أو يكل الأمر إلى عالم. أي الطرق الأربع هو الأولى والأهم؟ الجمع. معنى كلمة الجمع أن نعمل جميع النصوص، لأن الأصل في النصوص الإعمال ولا الإلغاء؟ الأصل في النصوص الإعمال. يبقى إذا نظرنا إلى نصوص متعارضة نحاول جاهدين ننقل عن أهل العلم كيف وفقوا وأعملوا هذه النصوص، وعليه كيف تصرف العلماء مع هذين النصين الثابتين في الصحيحين التي يوهم ظاهرهما التعارض، اللي هو حديث زيد بن أرقم وحديث عبد الله بن مسعود. سلك العلماء مسالك للجمع. المسلك الأول من مسالك الجمع أن الكلام حرم بمكة، أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة. أسأل سؤال، الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة، ما الدليل من السنة المطهرة أن الكلام حرم بمكة؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود. واضح ولا مش واضح؟ حديث إيه؟ ابن مسعود. أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، كما حدث من معاوية بن الحكم السلمي، فنزلت الآية بالمدينة. أعيد، كان الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة
مر بالسنة بعضهم،
وهذا ليس بغريب ولا بجديد. فقلنا قبل ذلك إن الأحكام الشرعية في السنة بالنسبة للقرآن إما أن تأتي السنة مفصلة ومبينة، وإما أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي في السنة، وإما أن تنشأ السنة حكما جديدا لم يرد له ذكر في القرآن صراحة. فهنا الحكم جاء في القرآن وجاء في السنة، أو جاء في السنة وجاء في القرآن، هذا ليس فيه شيء من العجب ولا الغراب. هذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم في مسألة الإشكالات أو النصوص المتعارضة، أرجو أن تركزوا عليها وتستظهروها عن ظهر قلب، لأنها مهمة جدا وممكن تتعرض أنت إليها. فهنا وجه الجمع أن التحريم تم بمكة أولا كما في حديث ابن مسعود، بعد ذلك هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وبدأوا يزاولون العبادة وهي الصلاة، فكان بعضهم ممن لم يبلغه التحريم بمكة يتكلم، كما حدث من معاوية بن الحكم السلمي، الحديث الذي سبق ذكره. فأنزل الله عز وجل الآية اللي هي وقوموا لله قانتين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة الهجرتين. ابن مسعود هاجر إلى الحبشة الهجرتين، فيحمل رجوعه من الحبشة في الحديث على رجوعه الثاني للأول. وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجهز لغزوة بدر. وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة بدر. يبقى هنا ما فيش تعارض، صح؟ لأن ابن مسعود رجع من هجرة الحبشة إمتى؟ بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوة إيه؟ لغزوة بدر. يبقى ليس هناك إيه تعارض. يبقى هنا بناء على الوجه الثاني من أوجه الجمع، تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة أم بمكة؟ بالمدينة. واضح يا أخوانا كده؟ الدليل على هذا الوجه من أوجه الجمع، الدليل على هذا الوجه من أوجه الجمع، ما رواه الإمام النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي. فلما سلم أشار إلى القوم فقال: إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، أن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، أي يعني وما ينبغي لكم أن تتكلموا إلا بذكر الله وأن تقوموا لله قانتين. طيب انظر كده لحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن مسعود عند النسائي. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. مظبوط. ولم تأتي لفظة وأن تقوموا لله قانتين، صحيح؟ عند النسائي جاءت اللفظة، وهذا يدل دلالة أكيدة على أهمية تتبع روايات الحديث، يبقى لا تقف. لذلك أنت لما تيجي تبحث في مسألة معينة وتجد الدليل عليها في البخاري ووجدت الشاهد الذي يؤيد ما تبحث عنه في الرواية، إياك أن تقف عند هذا الحد، بل ابحث عن روايات الحديث الأخرى، إن شاء الله ستجد فيها من الفوائد ما يسرك. وطبعا البحث في الوقت الحاضر أصبح ليس من ورائه أي عناء، بعكس العصور المتقدمة كان فيه مشقة كبيرة جدا، فافطن لهذا وانتبه إليه. في رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم الصحابة بالحكم أتى بنص القرآني أم لا؟ أتى بنص وأن تقوموا لله إيه؟ قانتين. يبقى القنوت هنا معناه لا تتكلموا في الصلاة إلا بكلام أمر به الشرع. اكتب: فقول عبد الله بن مسعود دليل على أن القصة واحدة. ما المعنى بالقصة؟ تحريم الكلام، اللي هي ذكرها مين؟ ها، زيد بن ثابت، وذكرها من؟ عبد الله بن مسعود، أن القصة واحدة، وأن ثبوت التحريم فقول عبد الله بن مسعود في الحديث وأن تقوموا لله قانتين دليل على أن القصة واحدة، وأن ثبوت التحريم، وأن ثبوت التحريم كان بالمدينة، وأن ثبوت التحريم كان بالمدينة، وأن الناسخ للكلام هو القرآن، وأن الناسخ للكلام هو القرآن، وهو قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. واضح يا اخواننا كده؟ يعني إذن ليس هناك أي تعارض بين كلام زيد بن ثابت وكلام عبد الله ابن مسعود. قلنا أوده الجمع، الوجه اللي أنت تعتمد عليه وتتكئ عليه، أن يحمل كلام عبد الله بن مسعود لما رجع من الهجرة من الحبشة إلى المدينة، يحمل على الهجرة الثانية أم الأولى؟ الثانية، يحمل على الايه؟ الثاني. وقلنا يؤيد هذا الاحتمال ما رواه الامام النسائي من حديث ابن مسعود نفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وقوموا لله ايه؟ قانتين. الايه التي تليها قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية رقم 56 و200. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كثر الكلام في الوقت الحاضر حول هذه الآية، واستدل بعض المرجفين وأصحاب القلوب المريضة من خلال ظاهر هذا النص أنه يجوز للرجل المسلم أن يرتد ولا يقام عليه حد الردة، ويجوز له أيضا أن يرجع إلى الإسلام ومنه إلى غيره، والسبب ذلك لا إكراه في الدين، بل وصل الجرم ببعضهم أنهم قالوا أن حد الردة لا يقام على المرتد إذا ترك دين الإسلام إلا إذا بدأ في محاربة الإسلام والمسلمين، أما إذا ارتد عن الإسلام واعتنق شريعة غير شريعة الإسلام وتمسك بها ولم يعاد الإسلام ولا المسلمين فلا يقام عليه حد الردة. وحقيقة الأمر إخواني هذا الكلام ما كنا نتوقع أن يجرؤ به إبليس أن يقول، حتى قاله بعض من ينتسبون إلى العلم، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب في زمن الغربة. فانتبه أخي الفاضل لهذا النص، ونعرف النص وكما فسره المتقدمون من أهل العلم، واعلموا أن حد الردة ثابت لكل من أسلم ثم ترك دينه يقتل ردة بعد أن يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع إلى دينه وإلا يقتل ردة، وبعد ذلك يرمى في حفرة لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وماله فيء للمسلمين. هذا هو الحكم الشرعي. فمن أنكر هذا كفر بالله عز وجل. من أنكر حد الردة كفر بالله، لأنه من النصوص المتواترة والإجماع منعقد عليه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. روى الإمام أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، قال ابن عباس: كانت المرأة تكون مقلاة، كانت المرأة تكون مقلاة، ميم قاف لم ألف ته مربوطة، مقلاة افتح قوس، أي التي لا يعيش لها ولد، أي التي لا يعيش لها ولد. يبقى المقلاة التي لا يعيش لها ولد. يقول ابن عباس: فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، إن عاش لها ولد أن تهوده. يعني مثلا امرأة كلما أنجبت يموت، بعد 2-3 بعد شهر يموت، فأشار عليها أهل الضلال: خلاص الولد دهوت إيه لما تولديه، وكان ده كان بيحصل عندنا في الأرياف، يوم ما تولدي بالضبط حطيه في الغربال ولف شحات عيش من البلاد، كان بيحصل. ليه ده اللي بتشحت عليه؟ عشان ربنا ايه ما يموتوش، واخد بالك؟ وساعات بقى يسموه الشحات، كان شغلانه كده كبيره ويخبوه بقى والكلام ده كله، بل وصل الامر بالسفه. ايه والله كان ده رايناه، وده بقى مكان اللي هقوله ده ما كانش يعملوا الا علية القوم، اما الفقراء يلف مش حاطه عيش من البلاد.
ده بقى ايه واحدة كل ما تخلف عيل يموت، يقوم مثلا بعد ما تولد يوم السابع عشان يسموه يجيبوا ايه 10 شمعات. الكلام ده كان في الستينيات يا اخواننا والسبعينيات، ويولعوا الشمع ويكتبوا تحت ايه كل شمعة اسم، والجماعة اللي هم الخراء اللي كان اصلها قاف يجوا يقرأوا، والشمعة اللي اتنها الاخيرة الاسم بتاعها يسمى به الولد، ايه هيعيش اطول. وعندما بقى يا اخواننا كان ده رأينا بعيوننا. فكذلك كانت المرأة في الجاهلية تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهم. يعني مثلا هي معتادة يوم السبع الولد يموت، فقالت بقى إيه ساعة ما يتودع قال لها خلاص الولد هخليه يهودي، هي مشركة هتخليه إيه يهودي تمام، ما فرقتش. زي ما واحد مرة كان مشرك وأسلم، فلما أسلم اعتنق مذهب الرافضة، واخد بالك انت ازاي؟ فواحد رايح بقى الناس بقى رايح تقول مبروك وكويس انت دخلت في الروافض وده مذهب كويس والكلام ده مذهب خامس. فدخل اليه رجل عاقل وقال له ابشرك انتقلت من زاوية في جهنم الى زاوية اخرى. بس خلاص يعني انت كنت كافر كنت في زاوية ترفضت هتنشال من زاوية لزاوية اخرى، واخد بالك. فكذلك هذه المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، وكان هذا كثير في مشرك مكة. يقول ابن عباس فلما أجليت بنو النضير، فلما أجليت بنو النضير، بنو النضير اللي هي نزلت فيها سورة الحشر، كان فيهم أبناء الأنصار، ما هم إيه هودوهم بقى، كان فيهم أبناء الأنصار. فقال المشركون لا ندع أبناءنا، لا ندع أبناءنا، فأنذر الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قوله لا ندع أبناءنا أي لا ندع أبناءنا يخرجون مع يهود بن النضير، قال سعيد بن جبير فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله اختلف أهل التأويل، إيه معنى التأويل هنا؟ تفسير، في معنى ذلك. فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار، ده كله كلام الإمام الطبري. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم، أي في رجل من الأنصار كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام، إن شاء الله الأسبوع القادم فيه اختبار بإذن الله، نحن تخلفنا شهر، فإن شاء الله فيه اختبار الأسبوع القادم وهيكون يعني إيه يتناسب مع علية القوم، هذا من باب التنبيه. يقول الطبري اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه، أرادوا إكراههم عليه فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. أعيد كلام الطبري حتى أسأل. اختلف أهل التأويل في بعض في معنى ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم، أرادوا الفاعل هو مين؟ اللي هم المسلمين الذين كانوا من قبل إيه؟ مشركين وأسلم. أرادوا إكراههم، إكراه من؟ أولاد اللي هم إيه؟ هودوهم أو نصروهم. طب لماذا هودوهم أو نصروهم؟ عشان يعيشوا. فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. انتهى الوقت. طيب، يتبقى كلام في منتهى الأهمية عن هذه الآية، نظرا لأهميته وكثرته أرجئه إلى اللقاء القادم، ولزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.